بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة هود نبدأ بدرس جديد، واليوم الثالث من رمضان لعام 1439 من الهجرة. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يخبر الله عز وجل أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض، صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها. والدابة ما يدب على الأرض، أما المراد هنا العموم، فليس المراد هنا ما يدب على الأرض، هنا المراد العموم، يشمل الإنسان والحيوان والطير والمخلوق للعموم. وما من دابة في الأرض. والرزق ما يسوقه الله لخلقه ليقيم به شؤون حياته. فهذه الآية فيها أن الله عز وجل متكفل بأرزاق المخلوقات، فلا داعي للخوف، لا داعي للقلق. قيل لأحد السلف لأبي أسيد: من أين تأكل؟ قال: سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب، أفلا يرزق أبا أسيد؟ كما تقول لو قال لك رجل مثلا: من أين تأكل؟ ما عندك وظيفة؟ تقول: الحمد لله، الله يرزق الحشرات والفيران والدواب، رزق الحوت تحت الماء والطير فوق السماء، هل يرزقني أنا؟ وهذه من الأجوبة الحلوة الجميلة. ولذلك تعرفون الناس كثير، تعرفون كثير مات أباءهم متى؟ منذ الصغر. وكيف كانت حياتهم؟ ماتوا أبدا، هم أحسن الناس. حتى على مستوى المدارس الآن تجد بعض الطلاب يتامى، هم أحسن الطلاب لبسا وأكلا ودراسة ونشاطا وحفظا إلى غير ذلك. لماذا؟ الرازق هو الله عز وجل. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فيأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فالرازق هو الله تبارك وتعالى. هذا يجرنا إلى ماذا؟ إن الإنسان يطمئن، لأن الإنسان إذا خاف الرزق قلق، والشيطان يحرص على ماذا؟ يحرص على التخويف من الفقر. لماذا؟ نعم نعم، ويقلق، لأن الإنسان إذا شغل بالفقر أو خاف على أولاده أو خاف من المستقبل كما هو موجود الآن يقلق ويخاف ويحزن، هذا ما يريده الشيطان. فلذلك يربيك القرآن: إن ما من دابة إلا على الله رزقها. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد يعني بعد الشهر هذا إلا ويرسل برزقه وأجله وشقي أو سعيد، يعني مكتوب منتهي. حتى جاء في بعض الآثار: لو هرب الإنسان من رزقه للحقه حتى في جحره. نعم، الموت والرزق هذا منتهى الأمر أبدا. وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. هذا الكون كله رزقهم الله عز وجل، لا فقيرة ولا غنية ولا أرملة ولا مطلقة ولا مسكين ولا مقطوع من شجرة ولا لوحده ولا قبيلة أو ليس له قبيلة، كلهم عايشين مطمئنين، رازقهم الله عز وجل أبدا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله عز وجل يكرر ويعيد في الرزق لأنه قضية الإنسان الكبرى. حديث الناس المجالس ما هو؟ الرزق، أريد وظيفة، أريد مال، يخاف من الرزق، يقلد فلان، وهذا أمر معلوم معروف نبهنا عليه وكررناه، فيتعلم الإنسان. وفي السماء رزقكم وما توعدون، اطمئن. بل بعض العلماء استنبط من قوله: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، إن الرازق هو الله عز وجل. الله خلقك للعبادة، كأنه يقول لك: ما لك علاقة، ما لك علاقة، لماذا؟ أنت مخلوق لأمر. طيب، الرزق مضمون، أن تفرغ لهذا الأمر. وإذا قال بعدها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه. ونريد أن نستفصل أكثر، لكن هذه الحمد لله نبهنا عليها، وعلى طالب العلم أن ينبه وأن يزرع وأن ينشر وأن يعلم وأن يذكر الناس في المجالس أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكلكم شفتوا المقطع، لكن لا بأس أذكره مرة أخرى. حية بطنها منتفخ، فجوا ناس قالوا: بنشوفوا شل ببطنها، ما تذبحوها أو ذبحه وافتحه البطن. فطار مريعي طير سبحان حي، ما مات، مات ما مات، هي بلعته الحية ما مات. ويوم طار يجي طير صقر ويأكله، مكتوب إن هاللي ببطن الحية من هو له؟ لا، الصقر. رزقه الله عز وجل أبدا. ونعرف قصة قديمة، شخص مشى من رفحة فتعلقت بالسيارة حمامة، ما درابه، يوم وصل سوريا وتنزل الحمامة ويجيك الكلب يأخذ الحمامة ويمشي، مكتوب له إن الحمامة اللي هنا وين سوريا، كل شيء مكتوب. إذا مش مطلوب اطمئن، اسعد، انشرح صدرك، افرح، اضحك، افرح بالإسلام، افرح بالإيمان، افرح بالقناعة، خلص صدرك منشرح ومبسوط. وأضف إلى ذلك يعني زيادة على ذلك، انظر لمن هو أفقر منك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن المقاطع اللي شفتها يعني فعلا لبوة وأسد مسكت بطة بالنهر، وجانا الأسود كلها على هالبطة الصغيرة، جاء أسد واحد يبي يدخل معهم ويطردونه، يطردونه الأسود يطردونه، ويحاول هي كلها بطة صغيرة، ويقول كذا وكذا تنفرت من فمه تطير النهر تمشي، مو مكتوب تموت، كل شيء مكتوب، كل شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا نعرف أحد مات من الفقر أبدا أبدا. ويذكرون أن أحد الناس أنه كان يكرم، فكانت زوجته تقول له يعني ليش تكرم وليش تنفق، فأخذها إلى المقابر وقال هل سمعت بأحد مات من الفقر أبدا؟ ونحن وأنتم احنا عايشين بالدنيا لنا سنين ما نذكر أحد مات من الفقر، مع أن الناس تقول هذا فقير وعائلة محرومة ويتامى وبنات، صح صح ولا لا؟ ومسكينها العائلة. طيب أنا بجي هالعائلة بعد 5 سنوات تجد أن العائلة هذه من أحسن العوائل على حالة، ما تسمع بقبيلتك يقولون العائلة الفلانية اسكت رايحة فيها. طيب ماتت؟ لا، عايشة بالعيد مثل لبس الناس، برمضان مثل أكل الناس، بالأيام العادية مثل لبس الناس. ليش؟ كل شيء مدبرها الله عز وجل أبدا. لكن أحيانا بعض الناس ضعيف النفس خاصة في هذا الزمان يبدأ يشهد لكل شيء حتى للكماليات. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لا تنشغل ولا تقلق، لا تنشغل بالرزق، لا تنشغل بشيء. وإذا يقول أحد العلماء كلمة لكن نسيت لكن حلوة، يقول الناس انشغلوا بشيء مضمون ولم ينشغلوا بشيء غير مضمون. المضمون ما هو؟ الرزق انشغلوا به، والشيء اللي مو مضمون جنة أو نار. شوف الكلمة الحلوة، يعني الناس انشغلوا بشيء مضمون منتهي، مضمون الرزق منتهي انشغلوا فيه، والشيء اللي مو مضمون ما انشغلوا فيه، اللي هو هل أنت في جنة أو نار العمل الصالح. ويعلم مستقرها ومستودعها، عموم علم الله عز وجل، ما من دابة إلا يعلم الله مستقرها ومستودعها. قيل مستقرها منتهى سيرها، أين تذهب وأين تجي وأين ترجع وأين تأكل وأين وأين، ومستودعها أين تأوي، عموم علم الله عز وجل في كل شيء. وقيل ورجحه ابن جرير يعلم مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت، كل الأقوال صحيحة. فالله عز وجل يعلم كل دابة أين تذهب وأين تأتي وأين تموت وأين تجي وماذا تأكل وأين تأوي، وفي الصلب وفي الأرحام على قول بعض العلماء يعلمه. ولذلك جاء في بعض الآثار في حديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد قبض عبد في مكان جعل له حاجة في تلك البلد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كل في كتاب مبين، أي جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين وهو اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا كتاب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واللوح المحفوظ هو الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذه الآية تعرفون الإيمان بالقضاء والقدر كم له ركن؟ أربع. هذه الآية كم بها ركن؟ ركنين، العلم والكتابة. ما هو العلم؟ أن تعلم أن الله يعلم كل شيء. الكتابة أن تعلم أن كل شيء مكتوب فيها الإرادة والمشيئة، لكن فيما يتعلق هذا الركن الأول. هذه الآية جمعت الركنين، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ركن العلم، ركن الكتابة، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. واللوح المحفوظ سماه القرآن كتاب كما في هذه الآية، إن ذلك في كتاب كما في آية أخرى، وبالإمام المبين كما قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وبالكتاب المسطور قال تعالى والطور وكتاب مسطور، وبأم الكتاب قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. من فوائد الآية أن الله متكفل برزق كل دابة على وجه الأرض. من فوائد الآية أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من فوائد الآية أن الرزاق هو الذي يستحق العبادة والخضوع. ومن فوائد الآية على الإنسان أن يطمئن فقد تكفل برزقه. نسأل الله السلامة. يذكرون أحد يعني على كلمة تكفل برزق شخص، يعني جاء إنسان كبير وقال أنا تكفل بكل شيء، أنا أعطيه وأرزقه وأصرف عليه إلى آخره، كأن ذلك الشخص اعتمد على هذا الرجل، هذا الرجل منصب كبير، وسبحان الله يموت ذلك الرجل ويفقر هذا لأنه اعتمد عليه. فالذي يتكفل بالرزق هو الله عز وجل. إذا أرسل الله لك رزق فهذا من الله، وإنما هذا سبب ما يعتمد عليه، السبب ما يعتمد عليه كما بعض الناس يعتمد على الوظيفة، حتى ما إن يفصل من وظيفة أو لا يجد وظيفة يقول من أين يأكل، نعوذ بالله. الأسباب أسباب فقط، لا تقدم ولا تؤخر ولا يعتمد عليها. ومن فوائد الآية عموم علم الله عز وجل، ومن فوائد الآية الإيمان بأن كل شيء يعلمه الله وأن كل شيء مكتوب. ثم قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى آخره. هذه الآية سبق شرحها في يونس وفي غيره، نمر عليها سريعا. وهو الذي خلق السماوات والأرض أي أوجدهما على تقدير محكم، لأن الأصل أن الخلق لغة هو التقدير، والله يحمد على ذلك كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وإنما ذكر السماوات والأرض لأنهما من أعظم المخلوقات، وخلقهما بالحق كما سيأتي بعد قليل، ما خلقهما هباء أو عبثا. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي ليس عبثا، بل إن الله منزه عن العبث، فكل شيء أوجده الله أوجده لحكمة، فالحق ضد الباطل، فالله خلقهما لحكم باهرة ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا كما سيأتي في الآية هنا. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. تذكر عبد الرحمن من يوم إلى يوم ستة الأيام، أولها الأحد آخرها الجمعة. قال ابن عطية تضافرت الأحاديث الصحيحة أن الخلق ابتدأ يوم الأحد وخلق آدم آخر الأشياء متى؟ يوم الجمعة. قال القرطبي في ستة أيام من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. نعم. واختلف في مقدار هذه الأيام، فقيل كأيامنا هذه لأن الله أطلقها، وإذا أطلق يحمل المعروف المعهود، أيام أيام. وقيل كل يوم مقدار 50,000 سنة، وقيل المراد باليوم لحظة، والراجح الأول. فإن قيل أليس الله بقادر على أن يخلقها في لحظة؟ الجواب بلى، الله عز وجل قادر، قادر كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لكن استنبط العلماء حكم لماذا خلقها في ستة أيام. من هذه الحكم قيل إن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض، فرتب الله بعضها على بعض حتى أحكمها. والحكمة الثانية أن الله يريد أن يعلم عباده التأني والتؤدة، لأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه، ولذلك العلم إذا ما يؤخذ شيئا فشيئا غالبا ما تنزل فيه البركة. التأني والإحكام ودراسة العلم شيئا فشيئا مع الفهم والضبط هذا أفضل وأفضل. وقال القرطبي ذكر بعض الحكم أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور، ولتظهر قدرته للملائكة شيئا بعد شيء. وحكمة أخرى خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا، وبينا بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب، لأن لكل شيء عنده أجل. شوف استنباط، استنباط بعيد، لأنه سيأتينا بعد قليل ماذا سيقول الكفار؟ طيب نحن كفار لماذا لا يعذبنا؟ بيّن الله لهم إن كل شيء له أجل. فهذا ذكرها القرطبي ليبين أن الله عز وجل حينما يؤخر الشيء لا يؤخره هكذا، وإنما لحكمة، كل شيء عنده أجل محدد. وهناك أجوبة كثيرة ذكرها العلماء. وكان عرشه على الماء كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي إثبات العرش، وقد اختلف العلماء ما الذي خلق أول، عرشه القلم، فذهب كثير من العلماء إن الذي أول ما خلق العرش، وبعضهم قال القلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب. قال هؤلاء أول ما خلق الله العرش، أما الحديث أول ما خلق الله القلم أي مما بعد العرش مما سيخلقه الله عز وجل في الكون، والله أعلم. وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيها فائدة عظيمة، وهي أن الحكمة من أجل خلق من التي من أجلها خلق الخلق هي الإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان إتقان العمل ظاهرا وباطنا، متابعة وإخلاصا. ففي هذه الآية بيان أن الله عز وجل يختبر عباده، يختبرهم في الإحسان، في إحسان العمل، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة. اسمع ثلاث آيات في هذه الآية، ثم بين الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في أول الكهف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإحسان أن يأتي بالعمل حسنا متقنا إخلاصا ومتابعة، فليست العبرة بالكثرة أبدا كما هو موجود في هذا الزمان، وإنما العبرة بالإحسان إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تحقق الإحسان إلا بمراقبة الله. ولذلك جبريل لما سأل النبي ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنه تراه، كأنه يقول لك الدافع للإحسان هو هذا، هو مراقبة الله عز وجل. هكذا نعم، فأعظم دافع للإحسان مراقبة الله، فسرها النبي أن تعبد الله كأنه تراه. وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي معنى الإحسان، هذا كلام الشنقيطي. ما هو الإحسان؟ إحسان العمل يكون إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينا أن الله مطلع عليه. فهذه الآية فيها فائدة أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الإحسان، خاصة في هذا الزمان أيها الإخوة، أصبح الناس ينظرون للكثرة، وأصبح الناس خاصة بعد التصوير وبعد انتشار الأعمال، وأصبح كثير من الناس نسأل الله السلامة يفتخر بعمله وينشر هذا العمل ويكتب هذا العمل ويخبر بعمله في زمن ما كنا نتوقع أن يصل لهذا الزمان. فينبغي على المسلم أن ينتبه لقلبه ألا يفتن، لأن الإنسان ضعيف، وحينما يرى أن فلان فعل وفلان فعل وهذا مشهور وهذا مشهور قد يفتن إن لم يثبته الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص، وأن يقرأ القرآن وأن يقرأ السنة وأن يقرأ كلام العلماء، ويعرف أن المقصود إحسان العمل لا إخلاصه. مع أن الإنسان لو رأى بعين الواقع، لو رأى من غير قرآن والسنة، لو رأى عرف أن هذا أكبر نعم. فإن الناس نشرت أعمال، نشرت على مستوى القنوات، وصلت إلى أدغال أفريقيا ولم يكتب لها شيء، ولم يذكروا ولم يمتحوا. هذا لمن يحكم عقله وينظر بنظر التفكر والتدبر، لا بس عايش فلان مشهور فلان عنده أموال. أما من عقل التفكر رأى، قال رأينا ناس خرجت بالقنوات، ناس اشتهرت شهرة، أنفقت من الأموال وذبحت من الإبل وذبحت من الكرم والأناشيد وإلى آخره أنواع، وفعلت وبنت مساجد، بل ذهبت بنت قرى في أدغال أفريقيا ولم يبقى شيء ولم يذكر. ولا ندخل في النيات، لكن حينما العمل يصور وينشر ويعطى شهادة تقدير وينشر عبر القنوات، إذا ما هي شريعة محمد صح أو لا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذه آية. لو أنت مخلص ينبغي أنك ما تخبر أحد، هذا الأصل. فحينما يأتي إنسان إلى آخره، فعلى المسلم أن ينظر إلى إحسان العمل وإخلاصه لا إلى كثرته. قال ابن رجب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ؟ اللهم إني على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. ووصى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي صلاة مودع، لماذا؟ لأن الذي يصلي صلاة مودع من يكمل يحسن. أنت تعرف أنك ستموت هذه الليلة، ترأي تنافق؟ لا، تجد أنك مخلص لله عز وجل، وتعمل الأعمال سرا وتجتهد كل الاجتهاد ما يعلم بها إلا الله. أمر معلوم. شف، قال له صلي صلاة مودع. شف الوصية، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن ذكره بعض العلماء، صلي صلاة مودع، لأن صلاة المودع لابد أن يقوم بإحسانها وبتكميلها وبإتقانها وبالإتيان بها على وجه كمال. إذن من أسباب الإحسان أن تعرف أنك ستموت وأنك ستودع. وإذا جبت أعمال كثيرة فيها من عمل عملا فأحسن، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه إلى آخره. وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان. قال بعض السلف إن الرجلين لا يقومان في الصف وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. قال بعض السلف لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل؟ واضح كلامه؟ يعني هو يقول لا يقل عمل مع تقوى، هذا العمل تقبل، كيف تقول قليل؟ حتى لو تتبرع بدرهم بقرش لله عز وجل وانت مخلص وتقبل، كيف تقول انه قليل؟ هو تقبل، العبرة بالتقبل، انما يتقبل الله من المتقين. فان تقبل الله عز وجل رفعك الله ورفع هذا العمل. قال ابن تيمية في الصحيح جاء أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته به فغفر لها. وفي رواية أنها كانت بغية من بغايا بني إسرائيل. وفي رواية بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر له. قال فهذه سقت الكلب إيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر له، فليس كل من أطعم الصيام يغفر له. فأناس يطعمون صوام 5000 رجل، العبرة بالإخلاص، 5000 رجل أو رجل أو رجلين أو 10، العبرة بالإخلاص. وذلك الرجل الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فلعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له. فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. ويكفي كلمة ابن مبارك رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وإلا الواقع والآن كل يعرف، يعني من رأى بتفكر وتأمل رأى يعني حكمة القرآن ورأى كلام الله الصدق. ناس يا أخوان، ناس عملت أعمال وقامت بنشرها يمكن ما حد ما رأاه، ما في أحد ما رأى هالعمل هذا، نسيا منسيا ولا يذكرون. ويبقى أحمد بن حنبل والإمام أحمد وبعض الناس الطيبين قديما قبل 100 سنة و90 هم الذين يذكرون، أما في هذا الزمن فلم يذكر أحد إلا من أخلص لله عز وجل. فإذا هذه الآية أهم فائدة فيها أن الحكمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون الله ويخلصون في عبادتي. فلا تهتم بالخلق ولا تهتم بالرياء، فينبغي الإنسان يحرص وأن يقرأ كثيرا عن الرياء لخطورته. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، يقول تعالى ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأوا، مع أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على قول البعث، وما يذكر ذلك إلا من سحرته، فهو يتبعك على ما تقول، فهذا سحر، مع أنهم يعلمون ويقرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إمهالا أو إهمالا، إمهالا، ولئن أخرنا عنهم العذاب إمهالا لا إمهالا إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه. هنا مباحث. يقول الله عز وجل: ولئن أخرنا عن هؤلاء الكفار العذاب، ونقول مثلا في هذا الزمان إذا رأيت طاغية من الطغاة يجلس 30 سنة 40 سنة يطغى، قد بعض الناس يقول كيف ما يعاقب والله صح. اسمع هذه الآية حتى تعرف إن كل شيء له حكمة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إمهالا لا إهمالا إلى أمة معدودة، إلى زمن محدود يعلمه الله عز وجل. والأمة هذه مهمة، تطلق في القرآن عدة معاني، تطلق بمعنى الطائفة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق بمعنى الإمام إن إبراهيم كان أمة، وتطلق بمعنى الملة إن وجدنا أبانا على أمة، وتطلق بمعنى الزمان كما هذه الآية وكما وذكر بعد أمة. وهذه من قواعد التفسير، الكلمة لها عدة معاني، من لم يعرفها يضيع في التفسير، لأنه يأتي ويقرأ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أمة لها معنى غير المعنى في الآية السابقة فيعرف هذه النقاط. فمعنى إلى أمة أي إلى زمن محدد يعلمه الله عز وجل، إلى أجل معدود وأمل محصور أخرنا إلى أمد. لا يقولن ما يحبسه، تكذيب لهذا العذاب. هذا العذاب لماذا يتأخر؟ يا من تدعي محمد أن الله سيعذب ربك سيعذبنا وسيعاقبنا فيتباطؤونه، وهذا من جهلهم وظلمهم، لا يقولون ما يحبسه ويستعجلونك بالعذاب. وفي آية أخرى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. لا يقولون ما يحبسه أي يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجياهم قد ألفت التكذيب والشك فلا يبقى لهم محيص عنه ولا محيد. ومضمون هذا تكذيبهم به فإنهم يستدلون، وهذا من الغباء، يستدلون بعدم وقوعه على كذب الرسول. إذن يأتي هذا الطاغية ويقول أنتم كلامكم مو صحيح، لماذا؟ أنا لي 20 سنة أصلي وأفعل المنكرات وأنشر المنكرات، وهذا من جهلهم ويستدلون بذلك. فهذا لو قرأ التاريخ وعرف التاريخ وعرف ذلك أن كل شيء له أجل محدود وأمد محدود، فما أبعد هذا الاستدلال. لا يقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم فيتمكنون من التوبة والنظر، لا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم الذي كانوا يستهزئون به حينما أخبرهم بالعذاب والتهديد، فيقولون لن يأتينا العذاب ويستعجلون بالعذاب تكذيبا واستهزاء وكفرا ونفاقا. فهذه آية عظيمة، أن الله عز وجل حينما يؤخر العذاب عن شخص أو طائفة أو أمة وإنما هو إمهالا لا إهمالا، استدراجا والعياذ بالله، يستدرجهم حتى إذا خذ مخذ عزيز مقتدر. هذه آيات عظيمة خاصة في هذا الزمان، لأن تأتي أسئلة كثيرة، فلان لماذا لا يهلكهم الله، فلان لماذا لا يدمرهم الله، القرآن في كل شيء. فهذه الآيات فيها أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وأن الخالق هو الله، وفيها قدرة الله عز وجل وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفيها إثبات العرش وأن عرش الله عز وجل أعلى المخلوقات. ومنها ومن أعظم فوائد الآية أن الحكمة من خلق الناس إحسان العمل، وفيها أنه ينبغي على المسلم أن يجتهد في إحسان عمله، وأول درجات إحسان العمل أن يربي قلبه أن يرى الناس كأصحاب المقابر. هي ما ليست سهلة، ما حد يقول أنها سهلة أو كلام بالمجالس، الكلام سهل وأنا أقول ليست سهلة، لكن يربي نفسه ويجتهد. حينما نقول هذا الكلام سهل، لكن نقول نعم يجاهد نفسه ويقرأ ويجالس المخلصين ويسمع ويحضر دروس العلم ومجالسة المخلصين تؤثر في القلب. يعني أكثر الناس الآن لماذا يشكون في الرزق وغيرهم؟ ما سمعوا آيات وأحاديث، وإلا إنسان لو يسمع كل يومين 3 أيام 4 آيات آية حديث يتأثر طبيعي، لكن الناس ما يسمعون. وهذه من عقوبة ترك الناس العلم. أول العلم إنسان يجلس يسمع آية يسمع حديث تقع في القلب، لابد من آية ومقولة تقع في القلب. الناس ليسوا لما العلم فما يسمعون، فماذا يحدث؟ تحدث جهالات في الأمم وجهالات في الناس، فلا يعرفون هذه الأمور، فقط يصير كلامهم من النتين فلوس ووواء إلى آخره. وفيها أن الدنيا دار اختبار وابتلاء ليبلوكم، فمنها الراسب ومنها الناجح، ليبلوكم فالموفق من نجح في هذا الاختبار، وفيها إثبات البعث، وفيها أن من طغيان الكفار استعجال العذاب، وفيها أن الله عز وجل قد يؤخر العذاب عن الأمة المكذبة أو عن المجرم إمهالا، لا إمهالا، استدراجا. نعم. وفيها حكمة الله عز وجل في تأخير العذاب، له حكمة سبحانه. وفيها أن عذاب الله إذا وقع لا محيد له ولا راد له. ثم قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يقول الله عز وجل مبينا حالة الإنسان، حالة تعتري الإنسان، تعتري كل إنسان. فإن الدنيا كما تعلمون بين محنة ومنحة، بين مصيبة ونعمة، إما صحة أو مرض أو غنى أو فقر أو عز أو ذل، كما هو معلوم معروف لكل أحد. فأراد الله عز وجل أن يخبر عن حالة، ثم يبين ما هي الحالة المستقيمة التي ينبغي عليها المسلم. يخبر الله عز وجل يقول: ولئن أذقنا الإنسان. طبعا اختلف العلماء في المراد بالإنسان هنا، هل هو جنس الإنسان أو الكافر؟ إيش الفرق بين القولين؟ من يعرف؟ المسلم. هل المراد الإنسان هنا عموم الإنسان، يعني هذه الحالة ترد على الكافر ولا إشكال، وترد على بعض المسلمين لأن حالة نفسية؟ وقال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر، لأنه قال يئوس وكفور وفرح وفخور إلى آخره، وقالوا هذه الصفات في الكافر، والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أن هذه عامة، وإن كان الكافر يعني أولى بها. يقول الله عز وجل عن ذلك الإنسان: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، صحة، غنى، سلطان، أمن، أمان، غيرها، رحمات الله كثيرة، صحة، ثم نزعناها منه، ثم سلبناها منه، إنه ليئوس كفور. ثم نزعناها منه لحكمة، حكمة الله عز وجل يمرض هذا ويذهب ملك هذا وتذهب إمارة هذا لحكمة، كما هو معلوم قاعدة أهل السنة إن أفعل الله لحكمة. ثم نزعناها منه، سنة الله في الحياة، ما يبقى شيء، هذا ملك بكرة ينزل، هذا أمير بكرة ينزل، هذا غني قد يصير فقير. ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، شديد اليأس والقنوط من أن يرجع إليه ما سلب منه، وكفور وجحود لما سبق من النعم. هذه الآية واضح معنى الآية؟ هذا معنى الآية، سنأتي مباحث الآية مع الآية الأخرى. ولئن أذقناه هذا الإنسان نعماء، أذقنا هذا الإنسان اليأوس الكفور أو هذا الإنسان نعماء بعد ضراء مسته، جاءته النعمة والصحة بعد مرض، جاءه العز بعد الذل، جاءه الملك بعد عدم الملك إلى آخره، جاءه الغنى بعد الفقر، جاءه الأمن بعد الخوف، بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يأتي سؤال: ما وجه الذم هنا؟ ما وجه الذم في قوله ذهب السيئات عني؟ أي ليقولن في هذه الحالة الجديدة ببطر وأشر وغرور وتكبر: لقد ولت المصائب عني الأدبار ولن تعود إلي، إنه لفرح فخور، شديد الفرح والبطر بالنعمة، كثير التباهي والتفاخر بما أعطي منها، مشغول بذلك عما يجب عليه نحو خالقه من شكر وثناء على هذه النعمة. فشدة الفرح تجاوز الحد وهو البطر والأشر، ولذلك قال الله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين. والفخر تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء المحبوبة للناس، والمعنى أنه لا يشكر الله على النعمة بعد البأساء وما كان فيه من الضراء، فلا يتفكر في وجود خالق الأسباب وناقل الأحوال والمخالف بين أسبابها. إذن الله عز وجل يخبرنا عن حالة وللأسف موجودة في كثير من الناس، صابته مصيبة يأس، الإنسان لا ييأس وإنما يرجع ويتمنى أن ترجع مثل الأول، أو إن استمر هذا الأمر فلعله خيرة. وإن جاءته نعمة كان فقيرا فاغتنى، يفخر ويتجبر، ما يقول كنت فقيرا، ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فإن شكر النعم ثبات لها وعدم زوالها، سيأتي إن شاء الله. وهذا الإنسان الذي همه هذا، هذا همه الدنيا، لو فكر بالآخرة ما يأس. الآن الإنسان الذي يفكر في الآخرة حينما يصاب بشوكة ماذا يقول؟ يقول إن شاء الله تكفير سيئات. فحينما يكون الكافر همه دنيوي يتأثر بكل شيء، بأي مرض يقول خلاص ذهبت، أنا مالي إلا الدنيا، خلاص أنا فقير، أنا مسجون، أنا مريض، إذن خلاص انتهى الأمر، انتهى كل شيء، لأن لا يؤمن بآخرة، لا يؤمن بأجر، لا يؤمن باحتساب، لا يؤمن بفضل، لا يؤمن برب العالمين، لا يؤمن أو يؤمل ويرجو ما عند الله أن يرجع إليه ما سبق، انتهى خلاص، يأوس كفور، خلاص أنا انتهت كل شيء بالنسبة لي. هذا الكافر، وللأسف قد يوجد في بعض المسلمين ممن هو ضعيف الإيمان. وهذه الحالة ذكرها الله في مواضع كثيرة من القرآن، وهي أن الإنسان يجزع عندما يصيبه شر من فقر ومرض وغيرهما، ويبطر عندما يصابه أو يأتيه يحصل له خير، وكلاهما معيب، لأنه سيأتينا إلا الذين صبروا أن المؤمن يشكر عند النعمة ويصبر عند الشدة عند المصيبة. هذه الحالة ذكرها الله في مواضع كثيرة. قال الله تعالى في سورة فصلت: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال تعالى في سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال تعالى أيضا: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى في سورة ياسين: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال تعالى في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقال أيضا: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. أما المؤمن الحق فاسمع ماذا يقول: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وهنا مباحث. إذن استثنى الله من هذا الخلق السيء أهل الإيمان، قال إلا الذين صبروا عند الضراء فلم ييأسوا وعند السراء فلم يبطروا. وهذا الاستثناء إذا قلنا أن المراد بالإنسان الكافر الاستثناء منقطع، ولكن الذين صبروا، إلا الذين صبروا وهم أهل الإيمان. نعم، إلا الذين صبروا، وفي هذا فضل الصبر. ابن عاشور له كلمة جميلة قرأتها اليوم، يقول المراد به أهل الإيمان، وإنما عبر بالصبر لأنه من المعلوم ما يصبر إلا المؤمن. يعني كلمة جميلة، يعني كأنه قال إلا الذين صبروا إلا أهل الإيمان، لأن هل الإنسان لا يرجو أجرا ولا يخاف ربا ولا يرجو آخرة ولا يرجو على هذا المرض أجرا، هل يصبر؟ ما يصبر. يعني مثلا الإنسان حينما مثلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لماذا قال إني أخاف الله؟ سؤال الإيمان، هذا أمر معلوم. لكن لو ما يخشى من الله ويرجو بصبره ما عند الله يصبر؟ ما يصبر، هذا أمر معلوم. فقوله إلا الذين صبروا يعني أهل الإيمان، لأن الإنسان ما يمكن يصبر على شيء من غير أجر، فحينما تعرف أن فيها أجر وتكفير سيئات ورفع درجات وفيها ثواب عظيم وفيها رفعة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقول جزاهم بما صبروا جنة وحريرة والصبر ضياء إلى آخره، يصبر. بل بعض الناس كانت أحد السلف يوم يعني قرصت أصبعها قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فقوله إلا الذين صبروا يعني أهل الإيمان، فيصبرون لأن الإيمان يقودهم إلى الصبر. فكلما ضعف إيمان الشخص ضعف صبره، وكلما قوي إيمان الشخص وثقته بالله ووعد الله عز وجل وبيقينه بالله عز وجل قوي صبره، لأنه يعلم أنه ما عند الله عز وجل خير له. إلا الذين صبروا جاء في حديث يشرح هذه الآية، فإن السنة تشرح القرآن. عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث يبين لك قاعدة عظيمة، وأن المؤمن يمشي على هذه القاعدة، خير وشر، سراء يشكر، ضراء يصبر. إذن إلا الذين صبروا، لأن كل شيء يحتاج إلى صبر. الطاعة تحتاج إلى صبر حتى تقوم بها، والمعصية تحتاج طاعة تحتاج صبر حتى تقوم بتركها، والشدائد تحتاج إلى صبر حتى يصبر عليها ولا ييأس ولا يجزع. إلا الذين صبروا فيها فضل الصبر، والصبر من أعظم الفضائل، ويكفي في فضله قول النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء، لأنه صعب يحتاج إلى صبر، لكن لو صبر الإنسان وتعود على الصبر يتعود، ما في شيء من غير تعود، ما في شيء صعب لكن تعود. ولذلك في الحديث في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، تصبر يعودك الله عز وجل الصبر ويصير سجية كالطاعات والعبادات. بعض الناس يجلس في المجلس 3 ساعات، في المسجد 3 ساعات، بعض الناس يقرأ مثلا يختم القرآن في أسبوع، بعض الناس يقوم الليل ركعات كثيرة، تستعود فصارت سجية له، لأن الأمر ما يأتي بسرعة إلا بصبر. وإذا قال ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. السعدي يقول رحمه الله وإنما كان الصبر أعظم العطايا، اسمع الجملة، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد. هذا هو، انتهى. ما تعمل طاعة، ما تترك معصية، ما تصبر على مصيبة، ما تصبر على نعمة، النعمة تحتاج صبر أو لا؟ تحتاج صبر، بل أعظم، كلها ما تأتي إلا عن طريق الصبر. من غير صبر ما يمشي الإنسان، حتى التجارة، حتى الأمور الدنيوية ما من غير صبر. قال فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى صبر على أقدار الله المؤمنة فلا يتسخطها، بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل ينشغل بذكرها، فبالصبر ينال الفلاح، والملائكة يدخل عليهم كل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إلا الذين صبروا. إذن ذكر الله عز وجل قبل ذلك في السراء، في السراء يبطرون، وفي الضراء ييأسون. إذن إلا الذين صبروا هؤلاء في السراء يشكرون. إذن يقودنا هذا الكلام عن الشكر، وقد تكلمنا عن الشكر بما فيه الكفاية، فنعرف فضل الشكر وأنه من صفات أهل الإيمان، ويبحث الإنسان عن أسباب الشكر والقيام بهذه العبادة الجليلة. وأشهر حديث أنس، عفوا حديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما علمه أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه إذا شكر الله قام بالعبادة وقام بالطاعة وأغناه الله وزاده من فضله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه إلى آخره. وسليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك قال ليبلوني أشكر أم أكفر، ملك أو عز أو مال أو صحة أو عافية، هذه اختبار وابتلاء. والضراء يصبر ويعرف فضل الصبر ويصبر على المصائب، فإن هذه من أعظم علامات أهل الإيمان. وليس هناك أفضل من أن يستسلم لله عز وجل وأن يعرف كل شيء بالكون لله تبارك وتعالى. وليس هناك أفضل من أن الإنسان دائما وأبدا ينظر للمرضى والمساجين والفقراء. هذه سبحان الله علاج خاصة في هذا الزمان بعد الانفتاح، صار الناس ينظرون لهذا الرجل أغنى رجل في العالم، فيعتقد هذا الرجل الذي ينظر لهذا الرجل الذي هو أغنى رجل في العالم يعتقد أنه فقير وأنه مسكين وكذا، وهذا رجل واحد فقط يخرج بالإعلام ويخرج بالجرائد والناس يتكلمون به، ولا ينظر إلى أكثر المجتمع فقراء ومساكين إلى غير ذلك. إلا الذين صبروا، الله أكبر، عود نفسك على الصبر. حتى طلب العلم ما يمكن يبرز بطلب العلم غير صبر أبدا، ما نعرف أحد برز بطلب العلم أبدا. يعني عاصرنا ناس أذكياء بأسبوع واحد باستطاعة يصير عالم، ما استطاع، لأنه مشكلة طلب العلم يبي جلوس، يبي رحلة، يبي قراءة كتب، يبي تجلس في الدرس. الشافعي، ما الذي رفع الشافعي؟ كان يذل نفسه، قالوا يا إمام أنت تذل نفسك للعلماء يعني مثل الكلام، قال عزتي أريد، وفعلا صار مجدد القرن الثاني، ما سمع الكلام العوام، ما يفلح اللي يسمع كلام العوام. قالوا يا الشافعي أنت يعني تذل نفسك للعلماء، وكان يعني يذل نفسه للعلماء من أجل يطلب العلم عندهم، لكنه ذكي من أذكياء العالم، ما يسمع العوام. عامي بأمور عظيمة ما يعرف يرى يصلي يسمع كلام عوام، والعامي ما يصلي وبيته كله تشوش وقنوات محرمة. ذكي، رجل ذكي يعرف ما عند الله، يعرف. أصبح مجدد القرن الثاني. يقول الإمام أحمد بن الشافعي أبوك كان كالشمس الأرض حينما ما تطيع العوام أبدا، فارفعه الله. ويقول لي ابن الشافعي أبوك من الستة اللي يدعو لهم في قيام الليل. شف العز والمكانة حينما لا تطيع هواك. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. وهنا مباحث مرت لكن نمر عليها سريعا لا بأس. عملوا الصالحات من واجبات ومستحبات، ودائما العمل يأتي يقال بالصالح، لأن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. وسبق أن ذكرنا لكم فائدة ذكرها السعدي في تفسيره لماذا توصف الأعمال الخيرة بالصالحات، لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه. فمن اتقى الله صلحت أموره وانشرح صدره وطهر قلبه وعاش سعيدا في هذه الدنيا قبل الآخرة. طيب، وقوله عملوا الصالحات، دائما يقرن الله عز وجل العمل بالصالح، لأنه ليس كل عمل مقبول لا إلا إذا كان صالحا. وآيات كثيرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وبشر الذين آمنوا عملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أولئك الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، هذه زمة زوال المرهوب، يستر ذنوبهم جزاء على صبرهم وشكرهم. صبروا على ماذا؟ صبروا على الطاعة، عفوا، على النعم، قاموا بحقها. ما هو حقها؟ أن تشكر الله، وشكر الله أن تستخدم في طاعة الله كما مر معنا. وصبروا على الشدائد فلم يبطروا ولم ييأسوا، أولئك لهم مغفرة استر ذنوبهم، وهذا نسميه زوال المرهوب. وأجر كبير، أي وثواب كبير، وفي آية أخرى وأجر عظيم، وهذا يسمى حصول المطلوب. فزال المرهوب وحصل المطلوب الذي هو الجنة. طيب، وأجر كبير كما قال تعالى: أهل الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت النار، إلى آخرها. وأجر كبير، والأجر في اللغة جزاء العمل. وثمي الثواب أجرا لأنه سبحانه التزم على نفسه أن يجزي به كالتزام المستأجر بدفع الأجر للأجير. ووصف بالكبر لما في الجنة من عظيم الشأن، كما قال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر القرآن فيها من جاء مفصلا في القرآن العظيم من جميع الملاذ كالمناكح والملابس والمشارب والأواني والحلي والولدان إلى غير ذلك من النعيم، وعلى ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. وقدم المغفرة على الأجر لأن التخلية قبل التحلية، فغفر لهم وطهرهم من الذنوب أولا ثم آتاهم الأجر العظيم. من فوائد الآية بيان منهج المسلم الحق، وهو الصبر عند الشدائد، والصبر عند النعم وهو الشكر. وفيها فضل الشكر عند النعم، وأن النعم تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. شيخ الإسلام ذكر فائدة في قول لماذا أكثر أهل النار منهم الأغنياء، لماذا؟ قال لأن الصبر على النعمة صعب، في معنى كلام له رحمه الله، أكثر أهل النار منهم الأغنياء، لماذا؟ لأن الصبر على النعمة صعب، يحتاج مجاهدة، يعني متوفر النعمة والمال، يعني مثل ما نقول الفتن قدامك، يحتاج. لذلك شوف أكثر أهل النار الأغنياء، والفقراء أكثر أهل الجنة، وأكثر الناس يصلح حالهم مع الفقر ولا يصلح حالهم مع الغنى، لأنهم لو أعطوا مال طغوا كما هو وضعنا الآن. وفيها ذم تلك الحالة التي عليها الكفار وللأسف بعض المسلمين، وهي اليأس عند المصيبة والطغيان عند النعمة، وهذا الموجود طغيان عظيم، زواج، زواج نعمة من الله، أغاني وموجون وشعراء 40,000 وغيرها وغيرها، بل بعضهم يقول يعني في الزمن اللي راح يعني كانت قصور تصل إلى أموال كثيرة، ما هذا الطغيان وغناء وموجود إلى غير ذلك. وفيها فضل الصبر وأنه سبب لكل فضيلة، وفيها فضل العمل الصالح. ثم قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه تكذيب قومه له، يدعون أنه ساحر، كاهن، شاعر، القرآن سحر، كهانة، فحرصه الله أن يبلغ ما أوحي إليه لأن ذلك وظيفته، وليلتفت إلى ما يقوله من الترهات. هذا معنى الإجمال للآية. فيقول الله عز وجل: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يا محمد. فلعل اختلف العلماء فيها على أوجه، أظهرها أنه قصد بها النهي والزجر، كما يقول للعبد: لعلك تفرط في الأمر الفلاني، وأن تقصد ماذا؟ تقصد توبيخه، توبيخه. لعلك يا إياك يا محمد. وأجمع العلماء أن محمد لن يقصر في التبليغ، لكن من باب التثبيت، إياك يا محمد أن تترك بعض ما يوحى إليك أو يضيق به صدرك. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك مما يشق على الكفار سماعه من سب الآلهة، يعني تتركه يا محمد يشق عليهم سماعه. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقول خشية أي يقول مخافة أي يقول مخافة أي يقول لولا أنزل عليه كنز. المراد بالكنز الذهب والفضة، ولولا بمعنى هلا للتحضيض وطلب بشدة، والمعنى أنهم يقولون إن كنت رسولا من عند الله فلما لا نرى معك شيئا من الغنى والكنوز، وأنت مثلنا تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، كما قال تعالى في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أو جاء معه ملك. طبعا هذه أوامرهم أو طلبهم هذا طلب تعنت كما سيأتي بعد قليل، ليأمر الناس باتباعه ويشهد له بالرسالة، أو كما في آية الفرقان قال: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إنما أنت نذير، أي لم نرسلك يا محمد لتأتي بما يقترحون من الآيات، فليس ذلك من وظيفتك، بل وظيفتك الإنذار والتخويف عقوبة لهم من ربهم. وقد بيّن الله عز وجل، وكما مر معنا في البقرة تكلمنا عن ذلك، جاءتهم من الآيات قالوا انشق القمر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو انشق القمر تؤمنون؟ قالوا نعم. فانشق القمر فكفروا. فكل أحد يعرف أن هذا يعني من باب التعنت ومن باب الكفر والاستهزاء، وإلا جاءتهم الآيات. وقد ذكر الله عز وجل في آية أخرى أنهم جاءت آية عظيمة يستنكر أن يطلب غيرها من المعجزات لأنها كافية لكل من مريد الحق. اسمع الآية، يقول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك الآية اللي بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تحدي بماذا؟ في القرآن: فأتوا بعشر سور، سيأتي إن شاء الله، انظر. فهي أعظم آية. مع ذلك جاءتهم الآيات والمعجزات الكثيرة التي مرت معنا في السيرة ومرت معنا مرارا وتكرارا، لكن من طمس الله قلبه وختم على قلبه يبدأ ويأتي بترهات من عنده، ويعلم الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا حتى لو جاءت الآيات لن يؤمنوا. وقد جاءت هذه الآية العظيمة وهو القرآن العظيم، وهذه آية عظيمة لكل قلب. أولم يكفهم، تحدي، قرآن معجز من الحروف التي يتكلمون بها ومن الحروف التي ينطقون بها. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، تكفي هذه. لكن من أراد الله ألا يهتدي فلن يهتدي أبدا، والله على كل شيء وكيل، فهو الوكيل عليهم، يحفظ أعمالهم ويجزيهم بها أتم الجزاء. فالوكيل الحافظ التي تسند إليه الأمور ليكفي غيره، وهو من أسماء الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه الآية فيها بيان وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي مطلوب منه أن يبلغ الوحي. وقد أجمع العلماء إجماعا قطعيا أن النبي عليه الصلاة والسلام منزه ومعصوم أن يكتم شيء من الوحي، هذا إجماع قطعي عند كل مسلم لم يختلف فيه أحد أبدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بطبيعة البشر، قد يضيق أحيانا من كلام الكفار فلا يلام الإنسان، قد يرجع الداعي إلى الله عز وجل، قد يتأثر أحيانا من كلام الناس، لا يمكن يوجد إنسان لا يتأثر، لكن المطلوب لا يتوقف ويعرف أن هذا الكلام سنة الله في الحياة، في الحياة الدنيا مع الأنبياء واتباعهم. ولقد كذبت رسل من قبلك، آيات كثيرة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كالبشر، قد يضيق صدره بسبب كلام الأعداء، وفيها أن الكفار ما زالوا وسيزالون يوم القيامة يطلبون المعجزات من باب التحدي فقط، لا من باب الإيمان. قوم صالح هل آمنوا؟ لا. وغيرها من الأقوام حينما طلبوا آيات وجاءتهم الآيات هل آمنوا؟ ما آمنوا. وفيها أن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام الإنذار، والباقي على الله عز وجل، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وفيها إثبات اسم الله وهو الوكيل الذي يتوكل بحفظ أعمال العباد ويجزيهم عليها أجمل جزاء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.